كل له في قلبه عشق ولا ثاني، لكن عشقي في الورى ذكري وقرآني، هو سلوتي في وحدتي، هو ملجئي في وحشتي. آياته يحيا بها قلبي ووجداني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. بعد دورة أصول الوصول إلى الله، تفسير سورة الحج اللي فضله منة الله سبحانه وتعالى، أنا بهرت والله يا إخواني بالمجهود اللي إخواننا وأخواتنا عملوه في عمل مذكرات للصورة وفي عمل تجميعات. أنا افتكرت أيام الكلية يا جماعة، أما كنا بقى طلبة بقى ونقعد نعمل مذكرات على الكتب ونعمل تجميعات ونعمل تقسيمات ونعمل حاجات. سبحان الله العظيم، مجهود باهر باهر بفضله منة الله إخواننا وأخواتنا بذلوه قبل دخول مسابقة سورة الحج، وتمت المسابقة بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله هنعمل حلقة إن شاء الله بإذن الله عشان تكريم الأوائل في هذه المسابقة. وإن كان والله يعني المجهود اللي الواحد شافه، الواحد صعبان عليه إن كل أخ وأخت دخلوا المسابقة ديت ما يعني ما ياخدوش بإذن الله سبحانه وتعالى جوائز كبيرة على دخولهم. فربنا يعيننا بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد، كانت دورة طيبة جدا، قعدنا فيها في كمية معلومات تربوية وفكرية ومنهجية. اللي مش هيعيش مع المعاني دي دلوقتي للأسف مش هيقدر يواصل في خط السير، مش هيقدر يواصل في هذه الأيام التي تشبه عام الحزن، مش هيقدر يواصل في هذه الأيام الصعبة التي يعيشوها الملتزمون والملتزمات. يعني الحمد لله والشكر لله، عملنا امتحان إلكتروني على النت، وعملنا امتحان في مسجد هنا للإخوة والأخوات في المنصورة، وجات نماذج إن شاء الله بإذن الله يعني نعرضها عليكم بقى في الحلقة بتاعت جوائز، توزيع جوائز مسابقة سورة الحج. ولكن الوقت يا جماعة احنا عايزين بقى نخرج من شغل ندخل في شغل، في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب. خلصت مهمة ادخل في المهمة اللي بعدها، خلصنا مشن ندخل في المشن اللي بعدها. فاحنا الوقت داخلين في دورة تانية يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. الدورة دي دورة في تفسير كتاب الله برضو، وفي التدبر في كتاب الله، وإزاي نعيش بالقرآن تحت شعار القرآن غيرني. الدورة بتاعتنا الجديدة هيبقى اسمها صرخات للغافلين، صرخات للغافلين. هناخد فيها تفسير ثلاث صور من صور القرآن الكريم. ربنا يعيننا يا رب، ربنا يعيننا. وأنا بتكلم في دورة سورة الحج أصول الوصول إلى الله، وأنا بادئ أنا الواحد ما كانتش متخيل يا جماعة ان الموضوع هيخلص بالصورة بفضل ومنة الله الموفقة اللي انتهى بيها بهذا المنظر. وده اللهم لك الحمد طبعا، لا يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فريق العمل اللي كان معايا في تفسير سورة الحج بفضل ومنة الله كان له دور كبير جدا، فريق التصوير وفريق التفريغ وفريق الفيس وفريق الامتحانات والتصحيح. ويعني موضوع بصراحة كان بفضل ومنة الله في معاني جميلة قوي 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 في روح الفريق. يعني اللي يظن ان ابو تريكه هو فريق مثلا يعني فريق مثلا منتخب مصر يبقى انسان مش فاهم يعني ايه روح الفريق، ما هوش فاهم يعني ان كل واحد مهم، وان مش اللي حط الجون في الاخر هو اللي الفريق. ابدا يا جماعه، ده في يعني لولا الفريق كله فيه روح وفي تكامل وفي تحب وفي تواصل وفي تفاني وفي تضحيه وفي تجرد وفي جندية فضله منة الله سبحانه وتعالى مش هيظهر المظهر الأخراني. يبقى إنسان ظالم اللي لما يلاقي واحد بيتكلم يظن إن الجسم لسان، أنا دوري لسان يا جماعة، ولكن في كبد وفي كلى وفي مخ وفي رجل وفي عضلات وفي دم وفي قلب وفي. يبقى إذن بفضله منة الله روح الفريق ديت يعني من المعاني العظيمة اللي مذكورة في القرآن الكريم في قول الله: تبوئ المؤمنين مقاعد، إن كل واحد له مكان، وفي النهاية الفريق بيتكامل من أجل نصر الدين الله سبحانه تعالى ونصرة الحق على أهل الباطل. يلا بقى نبدأ الكلام عن الدورة الجديدة، يعني سريعا بقى نبدأ الكلام عن دورة صرخات للغافلين. ايه الدورة ديت وايه الفكرة بتاعت الدورة ديت اخوانا؟ في ثلاث صور من القرآن. سورة قاف، سورة قاف صرخات للغافلين، بتتكلم عن العاصي الغافل. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. انسان عاش في اغطية على بصيرته، انسان عاش معمي، انسان عاش ما بيفكرش في خطأ في خطر وعظائم الدار الاخرة، وفجأة كشف الغطاء ولكن بعد ما فات الاوان. فبتكلم العاصي الغافل. الصورة التانية يا جماعة سورة الطور. سورة الطور سورة مرعبة، اسمها نفسه مرعب، اسمها الطور. الطور ده الجبل اللي ربنا رفعه فوق بني إسرائيل. ربنا ما جمعش الزناة ورفع فوقهم الطور وهددهم. ربنا ما جمعش فرعون والجيش بتاعه ورفع فوقهم الطور وهددهم. ربنا جمع بني إسرائيل اللي تشقلهم البحر الأحمر، اللي واجهوا فرعون ومشوا ورا موسى وهجروا من مصر لسيناء ورا موسى، يعني اللي بيعادلوا الوقت الطيار الإسلامي يا جماعة. يعني ربنا لما هدد في سورة الطور ما هددش الزناة والعصاة والمشركين والملحدين والمحاربين لدين الله، ولكن هدد الطيار الإسلامي، رفع فوقهم الجبل، رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وهددهم. لو ما خدوش الدين بجدية، لو ما بقوش ملتزمين وملتزمات أصحاب رسالة وشايلين مسؤولية الدين في الأرض، هيخسف بهم الأرض. فصورة الطور مش زي صورة قاف. صورة قاف بتكلم العاصي الغافل، صورة الطور بتكلم الملتزم الغافل، الملتزم الغافلة اللي فاكرة ان الدين نقاب، اللي فاكر ان الدين لحية، اللي فاكرين ان الدين حضروا درس وسمعوا شريط وسخنهم وجم في رمضان صلوا التراويح وبكوا بقى هو ده الدين، اللي مش فاهمين عمق الرسالة، اللي مش فاهمين يعني ايه دين ابو بكر وعمر، دين تحمل المسؤولية. يعني هو الغافل بس مش العاصي، الغافل بس مش اللي بيشرب خمر واللي بيقع في الكبائر واللي ما بيغضش بصره واللي بيدخل على مواقع سيئة، هو مش الغافل بس هو اللي بيعصي الله وبيأكل مال حرام. لا يا جماعة، في ملتزمين يعني مهددين تهديد مرعب، كما تدل سورة الطور من اسمها نفسه يرعب، اسمها نفسه الجبل اللي ربنا رفعه فوق الطيار الإسلامي تهديدا ليه لو ما أخذش الدين بقوة. يبقى إذن عندنا في دورة صرخات للغافلين سورة قاف بتكلم العاصي الغافل، وسورة الطور بتكلم الملتزم الغافل. طب السورة التالتة سورة الذاريات. ليه اشمعنا سورة الذاريات؟ لأن سورة الذاريات بتتكلم عن أكبر سبب للغفلة في تاريخ البشرية، بتتكلم عن أكبر غطاء. مش ربنا في قاف اللي قبل الذاريات قال فكشفنا عنك غطاءك، أكبر غطاء في تاريخ البشرية عم البشر عن الدار الآخرة وعن عظمة الجنة والنار، غطاء الرزق، الغطاء اللي لها الرجال والنساء، الغطاء اللي لها الصغار والكبار، الغطاء اللي لها الغني والفقير. الغطاء أكبر سبب لغفلة الإنسان، أكبر سبب حجم بين الناس وبين ربنا سبحانه وتعالى. ودي نكتة يا جماعة، والله تنفع نكتة، إن أكبر قيد بين الإنسان وبين الرزاق هو الرزق، إن أكبر حاجة شغلت الإنسان عن الرزاق هي الرزق. يعني تخيلوا الرزاق اللي بيده الرزق أكبر حاجة حجبت الناس الغافلين عنه هي الرزق. هناخد الدورة دي بإذن الله، معنا ثلاث صور. يعني ممكن زمان شرحنا صور من صور القرآن زي هذه الصور، ولكن كنا بنتكلم في مرة وكان الكلام واعظي، المرة دي الكلام منهجي، المرة دي الكلام بنائي. المرة دي يا جماعة احنا عندنا معادين في السنة بإذن الله سبحانه وتعالى لامتحان التفسير. المعاد اللي اتعملت في سورة الحج اللي هو محرم بإذن الله ربنا أحيانا، حدش عارف ممكن بكرة نبقى من أهل الآخرة، ولكن أنا بتكلم على النية، ونية المؤمن أبلغ من عمله. ربنا يتقبل يا رب ويصلح عملنا يا رب. إن شاء الله عندنا سنويا معادين للامتحان. كلام ده بقى كل الإخوة وكل الأخوات وكل الشباب وكل الفتيات يبقوا عارفين إن احنا عندنا معادين ثابتين للامتحان، لامتحان التفسير تحت شعار امتحان القرآن غيرني. ازاي ان احنا نعيش بالقرآن، ازاي ان احنا القرآن يغير حياتنا. امتحان في شهر الله المحرم، يعني اول السنة الهجرية، زي سورة الحج، زي امتحان سورة الحج بالظبط. وامتحان في شهر رجب، وامتحان في شهر الاثنين من الاشهر الحرم، يعني ده رجب اول الاشهر الحرم، اشهر الوصل، ومحرم الشهر الايه، شهر الفصل، شهر المنفصل في الاشهر الحرم. والامتحان التاني في رجب عشان يبقى قبل رمضان، عشان العمرات بتاعته تبقى ان شاء الله باذن الله ايه، جوائز العمرات بتاعته تبقى في رمضان، عمرات رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. يعني احنا دلوقتي دورة صرخات للغافلين في سورة قاف والطور والذاريات، الدورة دي الامتحان بتاعها يبقى امتى ان شاء الله؟ في شهر رجب. شهر رجب هنشوف بقى احنا شرحنا صور تفسير ايه على النت وعلى الفضائيات باذن الله سبحانه وتعالى، ونختار منها صور نعمل فيها الامتحان. فهمتوا اخواني في الله؟ يعني اللي احنا بناخده الوقت ده غالبا امتحانه هيبقى في شهر رجب باذن الله، وتبقى الجوائز عمرات زي امتحان صورة الحج باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا الدوره دي دوره صرخات للغافلين، هناخد فيها ثلاث صور، كل صوره ممكن تاخد مننا ثلاث اربع مرات مثلا باذن الله سبحانه وتعالى، لان يبقى شرح منهجي علمي بنائي تربوي واعظي باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يعيننا بس ويفتح علينا كده ان شاء الله، وتبقى دوره صرخات للغافلين دي ايقاظ لينا وايقاظ للامه، وفرصة ان يبقى معانا من القرآن كلام نوعظ به الناس، كلنا نشتغل في الدعوة الى الله، كلنا نفهم الناس خطورة القرآن، تبقى دورة ايقاظية لكل الملتزمين والملتزمات عن خطورة القرآن في الحياة، وان احنا مش هنقدر نعيش بدون القرآن زي ما الصحابة عاشوا بالقرآن. وزي ما ناخد الوقت الثلاث صور دي يا جماعة، هناك شواهد انها نازلة في سنة واحدة بس، ويا عام الحزن، يعني زي الفترة الزمنية اللي احنا عايشين فيها، يعني هناخد صور هتوجهنا في الواقع بتاعنا، لان الايام اللي احنا فيها دي زي عام الحزن بالظبط. الدنيا كأنها سودة قدامنا، الدنيا مقفلة، ابواب الدعوة مقفلة، ومع ذلك لازم نقوم ولازم نشتغل ولازم ننطلق الى الله باذن الله سبحانه وتعالى. هيبقى معانا بعد كل صورة هنخلصها، هنخلص مثلا التور مثلا في 3-4 مرات بإذن الله، هنعمل بعدها حلقة مدرسة. يعني ايه حلقة مدرسة؟ انتوا اللي هتتكلموا مش انا اللي هتكلم في الحلقة دي. هنستضيف، يعني المفروض ان انتوا هتبعتوا لنا المدرسات بتاعتكم بإذن الله سبحانه وتعالى من اول الحلقة دي على الفيس، على الصفحة الرسمية للدكتور حازم شومان اللي هي صفحة الفيس بتاعتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. هتبعتوا لنا المدرسات بتاعتكم، اللي صلى قيام ليل بقى بالصوره، اللي عاشت مع الصوره وقرات التفسير، اللي سمع الشرح واتقلبت معاني جواها، هتبعتوا لنا المدرسات. هنيجي في حلقه اول ما نخلص كل صوره من الثلاث صور، هنقوم عاملين حلقه، هنستدعي منكم بقى بعض الشباب بقى والاخوه، ويبقوا معانا في الاستوديو، ونسمع منهم المدرسات بتاعتهم. وعشان الاخوات يبقوا موجودين معانا برضو، واللي مش قادرين يبقوا موجودين معانا في الاستوديو، هنعمل مداخلات صوتيه، مداخلات صوتية لإخواننا وأخواتنا في الحلقة، يقولوا المدرسات بتاعتهم، عشان نقول للدنيا كلها إن القرآن ده منهج ناجح، إن القرآن ده مش واحد بيتكلم وناس بتسمع، إن أول ما الناس هتبدأ تسمع القرآن وفهم القرآن وتتفاعل معاه، هيخرج منهم معاني مهولة، معاني عظيمة. هيبقى في حلقة مدرسة، يبقى إن شاء الله يبقى في مسابقة، ولكن في المعادين، شهر الله المحرم وشهر رجب، يبقى مسابقتنا الجاية في رجب بإذن الله سبحانه وتعالى. هيبقى في مدرسة، هتبعتوا لنا على الفيس المدرسات بتاعتكم مع الصورة بعد ما تقوموا الليل بيها وتقروا تفسيرها وتسمعوا شرحها تاني، اللي هينزل على الفيس بإذن الله، والإنفوجراف بقى اللي هينزل في تلخيصها على الفيس، والتفريغ بتاعها اللي هينزل على صفحة الفيس. تبدأوا تبعتوا لنا مدرساتكم، ونعمل حلقة مدرسة بعد كل صورة، عشان يبقى البرنامج تفاعلي وانتم معنا فيه بإذن الله. يلا نعيش مع القرآن بقى، يلا نبدأ بقى، يلا نبدأ الرحلة الجميلة دي، اللي يا رب تقبلها منا، اللي يا رب أصلح نوايانا فيها، اللي يا رب أصلح عملنا فيها، اللي يا رب اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا فيها، يا رب افتح علينا في فهم القرآن، يا رب افتح علينا في الحياة بالقرآن، اجعلنا ممن يذكرون بالقرآن ويجاهدون بالقرآن، اجعلنا من أهل القرآن يا رب الذين هم أهلك وخصتك. يلا نبدأ إخوانا الدورة بتاعة صرخات للغافلين، يا ترى تبدأ بصورة ايه؟ ها انا شايف بقى يعني كأن اخت من اخواتنا بتقول طبعا صورة قاف، لان قاف الاول في المصحف، وبعد كده الزاريات، وبعد كده الطور. انا هبدأ بصورة الطور يا جماعة. هتبدأ بصورة الطور ليه؟ ده هي الصورة التالتة اللي فيهم، عارفين ليه؟ لان قاف بتكلم العاصي الغافل، الذاريات بتكلم البشرية كلها من أولها لأخرها، ملتزم ومش ملتزم، وكله مفتون بالرزق. لما هنتكلم عن معنى الرزق، أصل الرزق ده كل حاجة، الجواز رزق والشغل، فالذاريات بتكلم الكل، إنما الطور بتكلم الملتزم الغافل، الطور بتكلم الملتزمة الغافلة، الطور بتكلم واحدة منتقبة وفاكرة ان هي ما هنا ما هناك، الطور بتكلم واحد مفتون بشعر طلع في وشه وفاكر انه ملتزم. فين العبادة في حياتك يا ابني؟ فين حمل الرسالة في حياتك؟ فين قضيتك؟ فين صلتك بالله؟ فين مشاعر اول الالتزام؟ فاكر اول الالتزام لما كنت هتموت عشان توصل لربنا؟ لما كنت بتبكي من خشية الله؟ لما كنت لو نمت وفات عليك درس في المسجد هتحضره، درس إيمان لحد من الدعاء تحس إن الدنيا سودت قدامك. لما كنت لما تصحى قبل الفجر تلاقي ما عادش قبل الفجر غير ساعة، تقول قيام الليل راح عليا، إمتى هناجي ربنا؟ وإمتى ألحق أصلي؟ وإمتى ألحق أبكي بين إيدين ربنا؟ فاكرين يا جماعة لما كان لو فجر راح علينا نحس إن الدنيا كلها سودت؟ هنبدأ بالطور، لأنها بتكلم الملتزم الغافل والملتزمة الغافلة، ودي البداية. البداية إن الملتزمين الأول يتصلحوا وبعد كده المجتمع كله يتصلح. يلا نبدأ بقى بإذن الله سبحانه وتعالى. هيبقى معانا ثلاث وسائل توضيحية للشرح عشان الكلام ممكن يبقى عميق شوية احيانا، او محتاج يعني محتاج تركيز شوية. فان شاء الله كل عنصر هيبقى معاه يا اما على الباوربوينت، اشرح معاكو على الباوربوينت بقى واحنا قاعدين باذن الله. يعني بعد ما اشرح مثلا عنصر زمن صورة الطور نزلت امتى، هناخد بقى ايه حاجة بسيطة كده على الباوربوينت الملكو ذهنكو عشان يبقى الكلام مركز. يا اما نشرح على شاشة، يعني الشاشة هتلاقيها تحولت للايات، وابدأ بقى ايه لما اتكلم مثلا عن الخريطة الذهنية لصورة الطور، مثلا ازاي نبدأ نفهم صورة الطور والعلاقة ما بين اياتها، هتبدأ الشاشة تبقى ايات ونبدأ نشرح لكم على الايات عشان برضو تحفظوا الكلام. وباذن الله اخر كل حلقة هيبقى في انفوجراف مختصر زي ما عودناكم في سورة الحج، انفوجراف اختصار للحلقة عشان يبقى الباوربوينت لم ذهنك، وفي نفس الوقت الشغل على الشاشة والآيات اللي اتعرضت على الشاشة وانا بشرحها لمت ذهنك، وبعد كده الانفوجراف بقى حفظنا الكلام. تلاقوا على صفحة الفيس بعدها ان شاء الله التفريغ بتاع الحلقة بقى ينزل، بعدها الحلقة تنزل والتفريغ ينزل، تقوموا بإذن الله تحفظوا الآيات وتحفظوا المعاني. يبقى احنا كده بنبني يا جماعة، يبقى كده مش وعظ بس، كده في تربية، كده في بناء علمي، كده انتوا بإذن الله هيبقى معاكوا علم في كتاب الله تقدروا انكم توعظوا به الناس وتقدروا انكم تشتغلوا به في الدعوة، وما عادش نبقى عايشين في حالة العجز الدعوي. نقول للناس ايه نفسنا ندعو بس مش عارفين ندعو بايه. نبدأ بقى مع سورة الطور الاول باذن الله. زمن سورة الطور، يعني زمن سورة الطور، يعني انت الاول ما بدأتش بالشرح ليه، بدأت بالزمن ليه؟ الزمن يا جماعة يعني العلمانيين، هي ايه العلمانية؟ العلمانية هي فصل الدين عن الواقع. العلمانية كده افصلوا الدين عن الواقع، افصلوا القرآن والسنة عن الواقع. طب انا الوقت لما باجي اذاكر تفسير صورة من غير مدرس الواقع اللي نزلت فيه، انا نفسي بقيت علماني، انا نفسي فصلت الدين عن الواقع. اذا كنت انا فصلت الصورة عن الواقع اللي نزلت فيه، احيانا بعض الاخوة يقرأ ايات مثلا، يسمع ايات عن النار يبكي، والايات دي نازلة اصلا عشان يعني تشفي صدور الصحابة اللي كانوا بيتعذبوا على ايد ابو جهل وابو لهب. فربنا بيقول ابو جهل وابو لهب هيحصل فيهم ايه، فهم قاعدين يبكوا في وادي والايه في وادي تاني اصلا، لانه مش عارف الايه دي نازله زمانها ايه ونازله في ظروف شكلها ايه. عشان كده لازم الاول نعرف الصوره دي نازله امتى، يبقى ده زمن نزول الصوره ونربطها بالسيره النبويه عشان نفهم سوره الطور نازله امتى. يا جماعه سوره الطور هناك شواهد على انها في عام الحزن، هناك شواهد انها نزلت في عام الحزن. عام الحزن ده يعني ايه؟ تخيلوا 3 سنين الاول في في في, في دار الارقم الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة وبيأسس المعاني الإيمانية، بعد كده بدأ الرسول ينزل الواقع وينزل للناس، وبدأت الدعوة الميدانية والجولات، فبدأ التعذيب في المرحلة الجهرية. في صحابة قتلوا، في صحابة عذبوا، في صحابة صحابيات اتطلقوا، في صحابة اتطردوا من مكة. بعد كده جت هجرة الحبشة، التشريد بقى برا المكة. بعد كده شعب أبي طالب زي حصار غزة الوقت كده، تجويع، حرب إبادة بطيئة لحد ما يبادل المسلمين ويموتوا. بعد شعب أبي طالب كان عامل حزن، فتخيلوا الصحابة داخلين عامل حزن في قمة الإجهاد، فبدأ في صحابة يحس انهم تعبانين بقى مجهدين، صحابي يعني داقوا كل أصناف التعب والعذاب والألام، جاء عامل حزن، زادت كارثة زيادة في عامل حزن. ايه الكارثة اللي زادت زيادة؟ ان النبي نفسه بقى بيتعذب بعد ما ابو طالب مات، ما عادش في حماية. ابو طالب لما كان عايش، لما حاولوا يقتلوا النبي، خد النبي في بيته نيمه على سريره، وقام بني عبد المطلب كلهم جايين قاعدين في الشعب، وقعدوا 3 سنين يحموا النبي في شعب ابي طالب، فكان في حماية. المشركين عايزين يقتلوا النبي باي طريقة عليه الصلاة والسلام، وابو طالب واقف لهم زي الأسد. سبحان الله العظيم، مات أبو طالب خلاص ما عادش فيه حماية سياسية، ما عادش فيه بالنسبة للمشركين يعني. فبدأ كل اللي كان بيتعامل مع الصحابة في المرحلة الجهرية يتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحزن، حاولوا يقتلوه، حاولوا عقبة بن أبي معيط خنقوا وأغمى على النبي عليه الصلاة والسلام في الحرم، اعتدوا عليه بالضرب في الحرم وهو بيطوف حوالين الكعبة مع أبو بكر وعثمان بن عفان، دخلوا يضربوهم يعني عليه من الله ما يستحقون المشركون في هذا الوقت، اعتدوا عليه بدأوا يسخروا منه. بقى النبي يسجد عند الكعبة يجيبوا أمعاء الجمل سلك جزر ويوم رمينها على النبي وقعدوا يتحكم عليه الصلاة والسلام. بدأوا يسبوا النبي، بدأوا يتجرأوا على النبي عليه الصلاة والسلام جرأة رهيبة لدرجة محاولة قتله كما قلنا. دعم الحزن بقى يا جماعة، فتخيلوا في وسط الألام ديت كان مطلوب من الصحابة مطالب كبيرة قوي، كان مطلوب رغم عام الحزن اللي احنا عايشين في الوقت ان الدعوة ما تقفش، ان العمل لدين الله ما يقفش، ان العبادة ما تقفش، ان جهد تربية الأولاد وجهد الاهتمام بالأسرة الإسلامية ما يقفش عشان أولادنا ما يدبوش، وزوجاتنا ما يطعنوناش من الخلف ويقولوا احنا نستحمل معاكم ليه. كان مطلوب مهمة عالية جدا في الفترة دي. فصورة الطور صورة جهادية، صورة نازلة تثبت الصحابة على أجندة العمل على خط السير في وقت ما عادش حد قادر فيه يعمل حاجة. الأحزان والسواد العام بيسيطر على المشهد، مفيش بارقة أمل إن الصورة ده تتغير. خلاص بدأ في صحابة يوطنوا نفسهم إن احنا هنعيش كده وهنموت كده، المهم إن احنا نثبت حتى الممات. بدأ الناس توطن نفسها على هذا الوضع. نزلت صورة الطور، هذه الصورة العظيمة في هذه الفترة الخطيرة لهذا المقصد العظيم وهو تثبيت الصحابة على خط السير. طب ايه الشواهد انها نزلت في عام الحزن يا جماعة عشان نبقى بنتكلم كلام منهجي؟ الشاهد الاول ان سورة الطور قبلها في المصحف سورة قاف والزاريات، وبعدها سورة النجم. قاف والزاريات نزلين امتى؟ هناك شواهد قوية على ان قاف والزاريات نزلين في عام الحزن، في عام الحزن يعني. طب وسورة النجم اللي بعد سورة الطور دي مش شواهد قوية، دي يقينا نازلة في عام الحزن. جبت الكلام ده منين؟ لان سورة النجم نازلة بعد المعراج اصلا، والاسراء والمعراج ده كان جائزة النبي، جائزة ثبات النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحزن، فده كانت في عام الحزن. يبقى الصور اللي قبلها والصور اللي بعدها شواهد انها نزلت في عام الحزن، فيبقى ده بيرجح ان سورة الطور نازلة في نفس الفترة الزمنية. الحاجة التانية ان سورة الطور في عدد العلماء لترتيب نزول الصور رقم 75. كل اللي نزل في مكة من الصور المكية من 85 ل90 صورة، رقم 75 يعني هي في الآخر، يعني سورة الطور من الصور اللي نزلة في الآخر، فهذا برضو بيؤكد انها نزلة في عام الحزن. الحاجة التالتة ان في قول لا والطور وكتاب مسطور في رق منشور، يعني احد المفسرين البقاعي في نظم الدرر قال ان هذا الكتاب اللي في رق منشور، قال دي صحيفة شعب ابي طالب اللي الارض كلتها معنا كلمة باسمك اللهم، وربنا اقسم بيها لكي يذل المشركين ويقول لهم انا قادر على ان ابطل اي مكر تمكرونه بالدين واي كيد تكيدونه للايه للاسلام وللمسلمين. فعلى هذا القول يبقى إذن ده بعد ما الشعب خلص والصحيفة الأرض كلتها، يبقى إيه اللي بعد شعب أبي طالب؟ هو عام الحزن. فده برضو من الشواهد إن سورة الطور نزل في عام الحزن. غير إن في كلمات في سورة الطور يا جماعة زي قول الله في آخرها للنبي عليه الصلاة والسلام فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ذرهم، سيبك منهم بقى. كلمة سيبك منهم دي طول القرآن المكي ربنا بيقول للنبي اشتغل في الدعوة، اصبر على الدعوة، انزل للناس، يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. انما هنا الموضوع فذرهم. امتى ربنا قال للنبي خلاص بقى زي في سورة الزاريات كده فتولى عنهم، يعني شوف بقى اللي اولى منهم؟ الكلام ده امتى؟ بعد شعب ابي طالب يا جماعة، بعد ما تبين ان مكة مش هي البلد اللي هتشيل الدين، ان لا يمكن مكة هي اللي هتشيل الاسلام، ان دول لا يمكن هم الناس، ابو جهل وابو لهب مش هيبقوا صحابة، خلاص عقبة بن ابي معيط والوليد بن المغيرة مش هيشيلوا الدين، انتهت خلاص. هؤلاء الكفار مش هم اللي هيشيلوا رسالة الاسلام. فدي المرحلة اللي بدأت الايات تقول للنبي عليه الصلاة والسلام شوف ناس تانية، ابدأ ادعوا القبائل اللي برا مكة، ابدأ ادعوا في موسم الحج القبائل الاخرى، ابدأ سافر للقبائل في جزيرة العرب يا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، دور على ناس تشيل الدين، دور بقى على داوس، دور على طيبة، دور على بني شيبان، دور بقى يا محمد ابن عبد الله على ناس تانية تشيل الدين، بنو عامر، بنو كلب، كل القبائل اللي النبي صلى الله عليه وسلم سافر لها وراح لها، لأن مكة مش هتشيل الدين. فالآية دي يعني ترجح أن هذه الصورة برضو في عام الحزن، لأن دي الفترة اللي النبي اللي ربنا قال للنبي فيها شوف قبائل تانية لأن مكة مش هتشيل الدين. يبقى ده زمن نزول سورة الطور يا جماعة، قلنا في هذه المرحلة الصعبة. طب تعالوا بقى يعني على الباور بوينت كده نلم ذهننا في الكلام اللي فات. يعني شوفوا معايا كده، هتشوفوا معايا على الشاشة زمن نزول سورة الطور زي ما انتم شايفين، هناك شواهد قوية انها نزلت في عام الحزن او ما يقارب هذه الفترة. ركزوا معايا بقى، الشاهد الاول انها بعد قاف والزاريات وقبل سورة النجم. ان قاف والزاريات دي صور نزلة في عام الحزن، في شواهد، والنجم دي نزلة في عام الحزن، يبقى ايه؟ يبقى ده يرجح هذا الامر. الشاهد الثاني قول الله سبحانه وتعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه ايه يصعقون، زي في اخر سورة الزاريات اللي برضو في عام الحزن، فتولى عنهم فما انت بملوم. ان الفترة دي ربنا قال للنبي دور على ناس تانية، دور على ناس تانية. الكلام ده ما كانش بيتقال في الاول طبعا، الكلام ده اتقال بعد ما خلاص مكة تبين انها لا يمكن هتشيل الدين. غير ان هي في تفسير زي التحرير والتنوير كده ذكرت انها رقم 75 في ترتيب نزول السور، وطبعا الترتيب ده مش معتمد عند علماء الأمة ان هو كلام يقيني، فبيستأنس بيه بس، يعني هذا الترتيب يستأنس بيه. رقم 75 يعني احنا الوقت في اخر مكة خالص، احنا الوقت في اخر مكة، فهذا يرجح. غير قول الله وكتاب المسطور في رق المنشور، ان في نظم الدرر البقاعي ذكر ان هذه هي صحيفة شعب ابي طالب اللي مزقتها الأرضة، التي مزقتها الأرضة. يبقى هذا، يبقى ده زمن نزول الصورة يا جماعة، ده زمن نزول الايه، هذا زمن نزول الصورة. يلا نبدأ ناخد بقى عنصر تاني، نبدأ ناخد عنصر تاني في شرح سورة الطور. خلاص يا إخواني، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. الترابط الموضعي لسورة الطور، الترابط الايه الموضعي ايه؟ ما احنا خلاص بقى احنا خدنا المصطلحات دي في سورة الحج بقى وبلانا نفهمها. يعني ايه الترابط الموضعي دي؟ الترابط الموضعي يعني اعجاز مكان السورة في المصحف. ده من انواع اعجاز القرآن الخطير. يعني ايه؟ يعني سورة الطور، السورة اللي قبلها ايه؟ سورة الزاريات. طب في علاقة مع سورة الزاريات؟ اه علاقة اعجازية. طب قبلها ايه؟ قبلها كمان قاف والزاريات. هو في علاقة بين الطور والسور اللي قبلها؟ اه في علاقة قوية بينها وبين قاف والزاريات. طب بعدها سورة النجم، في علاقة بين الطور والنجم؟ علاقة باهرة بين الطور والنجم. يبقى دي اسمها يا جماعة، اسمها الترابط الموضعي للسورة. علاقة السورة، السورة جت في المكان ده في المصحف. ليه سورة الطور ما اتحطتش بعد سورة البقرة؟ طب ليه سورة الطور ما اتحطتش في الجزء الثلاثين؟ طب ليه سورة الطور ما اتحطتش ما بين سورة الملك وسورة القلم؟ يعني ما دي كلها صور وعظايا وكانت تتحط جنب بعض؟ لا يا جماعة، كل سورة محطوطة في القرآن في موضع إعجازي لها علاقة بالصور اللي قبلها ولها علاقة بالصور اللي بعدها. يعني على سبيل المثال مثلا زي سورة، مثلا هجيب مثل سريع عشان ندخل، زي سورة مثلا اقرأ، سورة العلق، بعدها سورة ايه القدر. الترابط الوضع، ترتيب الصور في المصحف ده توقيفي، ده معجزة من معجزات القرآن. العلق دي كلمة حقيرة جدا، الإنسان هو علقة، هو حتة سنت ونص متعلق في جدار الرحم. بعدها سورة القدر، القدر دي كلمة عظيمة جدا، الإنسان وملائكة السماوات كلها نزلاله في ليلة القدر في رمضان تحتفل معاه بذكرى نزول القرآن. يعني سورة العلق الإنسان هو في أحقر لحظة في حياته، وسورة القدر الإنسان هو في أعظم لحظة في حياته. طب يعني السورتين دول جايين مع بعض ليه؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى بيجيب الإنسان قبل القرآن والإنسان بعد القرآن. الإنسان قبل القرآن حتة علقة، متعلق، لا يملك أي شيء من أمر نفسه، إنسان ملوش أي قيمة ولا أي قدر. لما نزل القرآن جت سورة القدر، وبقى الإنسان له قدر وبقى له مقام في الكون كله عند ملائكة السماوات كلها. فتلاقوا إن ده اسمه الترابط الموضعي، الترابط الموضعي. هنيجي الوقت هناخد حاجة تانية اسمها الترابط الموضوعي. الترابط الموضوعي ده ايه؟ موضوع الصورة، من اسمه ايه موضوع الصورة، ده قصة تانية. انما الترابط الموضوعي اللي هو ليه الصورة دي جت في المصحف في المكان ده، هناخد كذا نقطة بإذن الله سبحانه وتعالى. النقطة الأولانية علاقة سورة الطور بسورة قاف والذاريات والنجم. إن سورة الطور جاية قبلها سورتين، قاف والذاريات وبعدها النجم. إيه العلاقة ما بين الأربع صور دول؟ إن الأربع صور دول يا جماعة هناك شواهد إن هم الأربعة نازلين في عام الحزن. إن الأربع صور دي صور عام حزن. يعني إيه صور عام حزن؟ يعني كلها بتتكلم عن الثبات، كلها بتتكلم عن الاستمرار، كلها بتتكلم عن إزاي الروح القتالية والكفاح والصمود يفضل جوانا. ازاي ان احنا ما نيأسش؟ ازاي ان احنا ما نقعش؟ ازاي ان احنا ما نتذبذبش؟ ازاي ان احنا نفضل ابطال ونفضل رجالة مهما الواقع بقى مليان تهديدات، مهما الواقع بقى مليان ابتلاءات، مهما الواقع بقى مليان ضغوط؟ زي بالظبط كده المية اللي ماشية في مجرى مائي، لما المجرى المائي بيضيق سرعة المية بتزيد مش سرعة المية بتقل. المفروض في فترات الضيق نزيد في النشاط ونزيد في الهمة ونزيد في التفاني. فهي دي مقاصد هذه الصور الأربعة. عشان كده الأربع صور بادئين بحاجة غريبة جدا يا جماعة، الأربع صور بادئين بأقسام، بقسم الله يقسم في بداية الأربع صور، يعني قاف والقرآن المجيد الله يقسم، بعدها الذاريات والذاريات ذروة الله يقسم، فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، والسماء ذات الحبك فورب السماء والأرض إنه لحق. الله بيقسم، الصور مليانة أقسام، الله يقسم. بعد كده تيجي سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، خمس أقسام خمس حلفنات ورا بعض. بعد كده سورة النجم، والنجم إذا هوى الله يقسم. يبقى الصور الأربعة أولها كلها قوي جدا وأولها كلها الله بيقسم. ليه؟ لأن دي فترة صعبة جدا اجتمع فيها حاجتين صعبين جدا، اجتمع فيها أول حاجة ابتلاءات دنيوية. صحابة جماعة لسه خارجين من شعب أبي طالب متحاربين في رزقهم، كان عزلة اجتماعية رهيبة، محدش بيراضي يشتري منهم ولا يبيع لهم، يعني محاربين في أرزاقهم، محدش راضي يشغلهم عنده، محدش راضي إن هو يتعامل معهم ماديا، فمحاربين في أرزاقهم ومهددين في أرزاقهم، عندهم ابتلاءات دنيوية شديدة، ابتلاءات دنيوية في الأرزاق وفي الوضع الدنيوي، غير ان في تهديدات دعوية، انهم عايشين في وضع اصلا مهددين تحت التهديد 24 ساعة، مهددين، محاربين اعلاميا، محاربين في امنهم نفسهم في مكة، فكل الضغوط عليهم في الوقت ده. الله سبحانه وتعالى يريد منهم انهم يفضلوا ثابتين ويفضلوا راسخين ويفضلوا شغالين في الدعوة ويفضلوا متحمسين لقيام الليل ويفضلوا مشغولين بالعبادة والوصول الى الله، ويفضلوا عندهم عزيمة انهم يواجهوا الباطل ويجهروا بكلمة الحق في وجه الظالمين. طب ازاي نكمل وما ننتكسش؟ ازاي نثبت وما نتهزش؟ فهذه الفترة تحتاج الى يقين راسخ لا يهتز. ودي قيمة الاقسام اللي في اول الصور، قيمة كل قسم في اول الصورة، ان ربنا بيثبتنا. لما ربنا يقول اقسم بالطور، اقسم بالنجم، اقسم بالقرآن، اقسم، الله يقسم بما شاء. طبعا البشر لا يقسموا الا بالله، انما الله يقسم بما شاء من خلقه. فلما ربنا يقسم عشان يرسخ جوانا اليقين، مش هسيبكم، اوعوا تظنوا انها تخلى عنكم، يقسم ان هو ده الطريق الصح، انتوا اللي صح وهم اللي غلط، خليكم كملين. يقسم ان الطريق اللي انتوا ماشيين فينا نهايته الجنة ونهايته رضا الله، اوعوا يقينكم يتهز في اللي انتوا عليه، اوعوا يهزوكوا، اوعوا يوقعوكوا، اوعوا ينالوا منكم ويكسروكم. فيعني كأن المعنى ان اللي هيسيب الطريق ده هو الخسران. غزوة واحدة بس، غزوة أحد، النبي عليه الصلاة والسلام رجع من غير 70 واحد من الصحابة، رجع من غير حمزة، رجع من غير مصعب، رجع من غير عبد الله بن جحش، رجع من غير عمرو بن يزيد، رجع من غير سعد بن الربيع، رجع من غير عمرو بن الجبوح، رجع من غير عبد الله بن حرام، رجع معركة واحدة بس النبي رجع من غير 70 من عظماء الصحابة وعواميد إقامة الدين. النبي قال خلاص ضاعت، قام وكمل. ومرت الأيام واتفتحت الجزيرة العربية وانتصر الإسلام على الفرس والروم وساد الإسلام في العالم. يبقى مهما الصف خسر الدين مكمل يا جماعة، الدين من غيرنا مكمل وبينا مكمل، احنا اللي محتاجين. لو احنا سيبنا الطريق احنا اللي هنخسر، والقافلة مكملة والنصر جاي. عشان كده الصور دي بترسخ اليقين ان الدين منتصر، ان الحق هيظهر، ان الجنة موعود ربنا للصالحين، ان ربنا مش هيتخلى عنا. اوعوا تتهزوا في الطريق ابدا مهما كانت الابتلاءات الدنيوية والتهديدات الدعوية. يبقى دي أول نقطة في الترابط الموضعي لسورة الطور محطوطة بين الثلاث صور دول، الأربع صور دول على بعض واحدة واحدة. النقطة الثانية، ودي نقطة تحفة بقى يا جماعة، نقطة يعني الواحد بيحس بالأمل والفرح كده كل ما يعني بس يتخيلها كده، علاقة سورة الطور بسورة النجم. بقى سورة الطور وسورة النجم في علاقة. سورة الطور يا جماعة تتقفل على إيه؟ وربنا بيقول للنبي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أصبر يا محمد بن عبد الله، أصبر. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ في طغيان، بقوا طغاة، بقوا متجبرين، بقوا بيحاولوا يقتلوا النبي، بقوا في أفعال طغيان بتحصل منهم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ في حملة إعلامية على الرسول، في ضغط إعلامي، في شتيمة في الإعلام، نتربص به ريب المنون، إمتى يموت بقى ونستريح منه؟ إمتى بقى يزول من طريقنا بقى؟ يعني متخيلين الضغط النفسي اللي على النبي والتهديد؟ فربنا بيقول له في الآخر اصبر لحكم ربك، اصبر، اصبر للدعوة، الدعوة دي حكم ربنا عليك، الدعوة دي أمر ربنا عليك، اصبر على الطريق، اصبر على الأزمة اللي انت فيها، فإنك بأعيننا. ربنا مش هيسيبك ومش هيتخلى عنك. تتقفل سورة الطور على واقع اسود، على واقع صعب، على واقع عامل زي الأيام اللي احنا عايشين فيها، على واقع مهول. يا رب يا رب الواقع كان اسود في سورة قاف وهم قاعدين يسخروا مننا واحنا قاعدين شغالين في الدعوة برضو، قلنا يمكن يزول. جت سورة الزاريات لسه الواقع الاسود بتاع عامل حزن زي ما هو، وربنا بيقول للنبي في الاخر فتولى عنهم فما انت بملوم. خلاص ما عادوش نافعين، الناس دي مش ممكن هيجي من وراها خير الوقتي، خلاص الناس دي مش هتستجيب الوقتي. واقع اسود برضو في عامل حزن. بعد كده نفتح على سورة الطور لسه الواقع زي ما هو، ولسه ربنا بيقول للنبي اصبر لحكم ربنا ربك. نقفل ثلاث صور. اللي يعيش الواقع ده يظن ان خلاص الصورة هتفضل سودة، مفيش امل، الواقع مش هيتغير، الواقع مش هيتصلح. تقفل صورة الطور على اصبر لحكم ربك، تفتح صورة النجم ورسول الله عند سدرة المنتهى، تفتح صورة النجم ورسول الله عند حجاب النور بيسجد لله، تفتح صورة النجم ورسول الله ربنا بيرفعه المكان لم يرتفع اليه مخلوق، لا بشر ولا ملاك ولا نبي، وهو عالم ما فوق سدرة المنتهى. تفتح سورة النجم تلاقي النبي وداخل جنة المأوى بيتفجرج على ملك أمته في الآخرة. تفتح سورة النجم وربنا بيقول للنبي لو أهل الأرض أهنوك اطلع شوف أهل السماء هيكرموك قد إيه. لو أنت في الأرض بتضحي عشان الدين اطلع شوف ثوابك بسبب التضحيات ديت. لو أهل الأرض مش عارفين قيمتك اطلع شوف قيمتك وقدرك عند أهل السماء. يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يبقى صورة الطور تتقفل تبات نار، تفتح صورة النجم تصبح عمار، تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى وهو في قمة الإكرام، وربنا بيديله نشان رباني عظيم وجائزة ربانية عظيمة جزاء صبره. موضوع عالي قوي يا جماعة. يعني الواحد لما بيشوف نهاية صورة الطور مع بداية صورة النجم بيحس ان ربنا بيدينا رسالتين مهمين قوي، بيدينا رسالتين ربانيتين خطر قوي. الرسالة الاولانية ان الفرج جاي جاي، ان الفتح جاي جاي، اوعوا تبصوا تلاقوا الواقع اسود تيأسوا، ان النور جاي جاي، ان النصر جاي جاي، ان المدد جاي جاي. دايما اقول لاخواني اقسم بالله الواقع ما هيفضل كده، اقسم بالله لا الشباب هيفضلوا معرضين، ولا عموم الشعب والناس هتفضل في الغيبوبة اللي الاعلام مخدرهم فيها، ولا الناس هتفضل معرضة عن الدين. الاقبال على الدين جاي، اللي هيبقى مستيقظ في فترة الازمة هو ده اللي هيستقبل الناس ساعة الفتح، وربنا هيرفعه وربنا هيفتح على ايده. اللي هينام الوقت ساعة الفتح مش هيقدر يعمل حاجة لانه كان نايم اصلا في ساعة الازمة. عشان كده اثبتوا يا اخواني، اثبتوا لان الفتح جاي. فتيجي سورة النجم تقول بعد الطور ان الفرج جاي جاي والفتح جاي جاي. دي الرسالة الاولانية. الرسالة التانية، ودي رسالة مهولة مهولة يا جماعة لو فهمناها، ان الطريق ده مليان جوائز، ان اللي هيثبت في الطريق ده طول ما بيثبت طول ما ربنا بينزل عليه جوائز وفتوحات. انا بديكوا الصورة ده دلوقتي وربنا يعلم ان انا مريض والله يا اخواني. يعني والواحد يعني بيحاول كده بقى رغم المرض ان هو ايه، ان هو يدي وان هو ينشط نفسه. عارفين انا بدي ليه؟ والله يا اخواني بنية الاستشفاء، بنية الاستشفاء بالدعوة الى الله، بنية يعني استنزال فرج الله بالدعوة الى الله، بنية استنزال حفظ الله بالدعوة الى الله. لان هو ده اللي انا شفته طول عمري، ان مع الدعوة الحفظ بيجي والفرج بيجي والفتح بيجي، جوائز الله للعاملين في الدعوة الى الله. اوعوا تحرموا نفسكم من الجوائز. طب تعالوا كده ما نشوف الجوائز ديت كده، بعض جوائز من هذه الجوائز. هي الجائزة الاسراء والمعراج، جائزة ثبات النبي فيه عامل حزن بس. يعني الثبات بتاع قاف والزاريات والطور كانت جايزته النجم، النجم هي الجايزة بتاعت عام الحزن. يعني ايه ده يا جماعة؟ ان النبي طلع فوق نجوم السماء، فوق نجوم السماء، النبي طلع فوق النجوم نجم الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه الله فوق نجوم السماء، يعني سبحان الله العظيم بسبب جائزة الإسراء وبجائزة عام الحزن. طيب نهر الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، ده لا جائزة النبي على إن النبي بقى عاش 23 سنة في الدعوة متفاني، ده جائزة ثبات النبي في المرحلة الجهرية بس. سورة الكوثر من صور المرحلة الجهرية، عشان كده بقول لكم لازم نعرف زمن نزول الصور، لأن زمن نزول الصورة بيفهمها لك، انك تعرف ان سورة الكوثر نازلة بس في المرحلة الجهرية، لما النبي مات له اتنين من ولاده وفي نفس الوقت تعرض للأذى وثبت وقاوم ونزل واشتغل في الدعوة وما خافش من الظالمين، كانت جايزة المرحلة الجهرية نهر الكوثر. يعني ملك حب واحد قال له نهر النيل بتاعك بكل الدول بتاعه، حض نهر النيل، نهر النيل بكل الدول بتاعته. تخيل بقى ربنا رضى عن اداء النبي عليه الصلاة والسلام او يعني صبر النبي في الدعوة، 3 سنين قال له نهر الكوثر بتاعك في الفردوس الاعلى. ايه ده؟ هو ربنا لما بيدي كده، هو ربنا لما بيفتح على العاملين للدين بيفتح كده. طيب اذا كان دي جايزه المرحله الجهريه ودي جايزه عام الحزن، امال جايزه مكافاه نهايه الخدمه ايه؟ مقام الوسيله، اعظم مقام الاول على تاريخ البشريه كلها في الجنه، مقام الوسيله، مكافاه نهايه الخدمه. يعني الطريق ده يا جماعه كله جوائز، كل مرحله هتثبتي فيها، كل جوله هتنزلها، كل مدعو هتفضل شهر تتعب معاه عشان يلتزم، كل مهمة في الدعوة إلى الله، كل فترة هتتعبي وهتصبري وتثبتي على دينك رغم الحرب على دينك والتزامك لها جوائز. الطريق ده مليان جوائز يا جماعة. يبقى دول المعنيين الرسالتين الربانيتين الخطار قوي من مجيء النجم بعد سورة الطور، وهنراجع على الكلام دلوقتي. طيب يعني العلاقة بين النجم والطور برضو بتفتح أفق لحاجة جميلة قوي، إن في صور في القرآن، النمط ده مكرر في القرآن يا جماعة. إحنا الوقت بنتكلم في إعجاز الترابط الموضعي اللي هو علاقة صور القرآن ببعض، صور القرآن جاية بالترتيب ده ليه؟ فالترتيب بتاع الطور والنجم ده مش حاجة كده حصلت مرة في القرآن، صورة قفلت على الدنيا وهي سودة، بعد كده الصورة فتحت على الدنيا وهي بمبي وردي. ده جات كتير في القرآن، إن صور تغلق على محن وتفتح الصور التي بعدها على منح، تبات نار تصبح عمار، زي ما خدنا في سورة الحج، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، نمت وهي ميتة صحيت لقتوها جنة، من آيات الأمل في الله زي ما اتكلمنا في سورة الحج. طيب فين بقى الأمثلة؟ آخر سورة الأحقاف وأول سورة محمد، عشان تعرفوا يا جماعة أن ترتيب الصور إعجازي، ان كل صوره مش جايه كل ترتيب الصور اعجاز. انا والله يا اخواني لو هكلمكم عن الموضوع ده مش هنخلص اصلا، اعجاز الاعجاز في ترتيب صور القران، اخر سوره الاحقاف اول سوره محمد، اخر سوره الاحقاف فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، عامل حزن سواد السواد. سوره الاحقاف لما النبي اضطرب للطائف راح يدعو في الطائف، انت لاجئ سياسي بلاش بقى تتكلم في الدعوه بقى سيبهم يقووك، اتكلم في الدعوة طردوه من الطائف، بقى مطرود من الطائف ومطرود من مكة. النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي وبيبكي مش عارف يروح فين عليه الصلاة والسلام. أسود لحظة في تاريخ السيرة كلها، تقلب الصفحة تلاقي سورة محمد، فإذا لقيتم الذين كفروا غزوة بدر، قال لا ده احنا هاجرنا وبقى معانا دولة المدينة المنورة وحاربنا وانتصرنا، فضرب الرقاب، ضرب رقاب مين؟ أبو جهل وأبو لهب المشركين، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق بتاع الأسرة، فإما منا بعد وإما فداء. من على مين؟ على اللي كانوا بيعذبونا امبارح، اللي كانوا بيعذبونا ومبهدلنا في سورة الأحقاف، بقوا بين إيدينا ينمون عليهم ونسيبهم، يا إما ناخد فداء عشان نسيبهم. إيه يا جماعة ده؟ يبقى إذا تبات نار تصبح حمار. سورة تانية ناخد مثل تاني، سورة النحل وسورة الإسراء. سورة النحل على فكرة برضو من صور عام الحزن، من الصور اللي نازلة في هذه المرحلة الصعبة جدا. آخر سورة النحل واصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر، وقع صعب جدا، وقع رهيب. تفتح بقى سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، آخر سورة النحل ربنا بيقول للنبي إن الله مع الذين اتقوا، أنا معاك طول ما أنت معايا، أنا مش هسيبك طول ما أنت ما سبتش الطريق، هتعمل لي إيه يا رب؟ أول سورة الإسراء النبي بيأم كل الأنبياء في المسجد الأقصى، تسلم الإمامة في الدين. يبقى آخر سورة النحل السورة سودة، أول سورة الإسراء الإمامة في الدين والفتح المبين. برضو نجيب مثل كتير لأن الأمثلة كتير جدا يا جماعة. آخر سورة العنكبوت أول سورة الروم، آخر سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. منظر واحد ملتزم واقف على الباب والباب مقفول، يا رب افتح لي، يا رب انا بجاهد عشان اوصل لك ومش لاقي باب اوصل لك منه، يا رب كل حاجه مقفله في وشي، امي وابويا بيحاربوني، اصحاب القدام بيسخروا منه وبيفتنوني، اهل الباطل بيهددوني، اهل الكتاب بيرموا شبهات عليا في العقيده عشان يشككوني. يا رب سوره العنكبوت دي موسوعه الفتن اللي بتقابل الملتزم الجديد. فربنا في الاخر بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. اصبرهم على هذا الواقع الرهيب. تفتح سوره الروم اللي بعدها على طول، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، على قول بعض المفسرين نصر بدر، وعلى قول بعض المفسرين التانيين نصر صلح الحديبية. تفتح تلاقي الواقع اتغير والنصر جه والفتح جه. يبقى ده الترابط ما بين سورة الطور وسورة النجم. شفتوا يا جماعة العلاقة ما بين السورتين خطيرة ازاي ومليانة معاني ازاي. النقطة الأخيرة بقى في الترابط الموضعي لسورة الطور، العلاقة ما بين سورة الطور وسورة الزاريات، العلاقة ما بين سورة الطور وسورة الذاريات. اللي قبلها بقى احنا اتكلمنا عن علاقة بين سورة الطور وقاف والذاريات والنجم، الاربعة دول على بعض وان باكج كده. وبعد كده اتكلمنا عن علاقة الطور بالنجم، الاتنين دول بالذات. وبعد كده الوقت علاقة الطور بالذاريات اللي قبلها، علاقة الطور بالذاريات. اول حاجة ان السورتين دول بيتكلموا عن اكبر سببين لغفلة الانسان. الذاريات تتكلم عن الرزق، عن الرزق، يعني ان الله هو الرزاق ذو القوة. الرزق اكتر حاجة شغلت الانسان عن ربنا. طيب سورة الطور بتتكلم عن اللهو واللعب بقى، الذين هم في خوض يلعبون. دايما الانسان يا جماعة كل عمره رايح في الاتنين دول، واذا رأوا تجارة او لهوا، تجارة اللي هو الرزق والاسباب، او لهوا اللي هو اللعب والانبساط بقى والايه. فالانسان دايما مضيع عمره في الاتنين دول، وربنا جاب التجارة قبل اللهو في اخر سورة الجمعة، لان الانسان بيحصل الاسباب عشان يلهو بقى ويلعب ويتبسط ويعيش حياته بقى. فجت برضو سورة الزاريات قبل سورة الطور. سورة الزاريات سورة التجارة والاسباب، وسورة الطور سورة اللعب والايه والشهوات واللهو. الاتنين دول جم ايه ورا بعض، فالاتنين بيتكلموا عن اكبر سببين لغفلة الانسان وبعده عن الله سبحانه وتعالى. يعني في ترابطات تانية، ولكن تعالوا بقى ايه يعني برضو عشان انا كده لو طولت انا اتكلم في سورة الطور 10 حلقات، يعني انا عايز اخلص. فتعالوا بقى على الباوربوينت كده نشوف نلم ذهننا في اللي فات. الترابط الموضعي لسورة الطور زي ما انتم شايفين على الشاشة، علاقتها بقاف والذاريات والنجم، السورتين اللي قبلها والسورة اللي بعدها، ان الاربعة نفس الزمن عامل حزن، وان الاربعة بدأوا بالقسم، الطور اولها والطور وقاف والقرآن المجيد والذاريات، والذاريات ذروة والنجم والنجم اذا هوى. طب ليه بدأت الاربعة بالاقسام بقى زي ما انتم شايفين قدامكم؟ لان هذه الفترة زي ما قلنا تحتاج الى يقين راسخ، وانت انت اذا تركت الطريق لن يخسر الدين شيء، الضرر ساقع عليك انت. ياما صحابة اتقتلوا والنبي كمل. الله يؤكد خليك ثابت، ما تتهزش بسبب الضيق اللي في رزقك، بسبب الضغط الاجتماعي اللي في بيتك، ما تتهزش عشان ما تخسرش، لابد من الاستمرار. علاقتها بصورة النجم بقى زي ما انتم شايفين قدامكم، ان خاتمة الطور بلاء شديد، بتتكلم عن مدى البلاء اللي وصل ليه النبي. بتختم الطور والنبي بيؤذى. ها شوفوا بقى السهم ادى لايه. اول سورة النجم النجم بقى النبي عند سدرة المنتهى، الله اكبر. عشان كده ثلاث صور صعبة جدا، قاف الذاريات الطور، ثلاث صور في عام الحزن. يعني تظن ان الحياة ستنتهي كذا وليس هناك مشهد اخر، تيجي سورة النجم بقى الفتح المهول والاكرام الباهر من اهل السماوات جميعا، كأن الله يقول لنبيه إذا لم يعرف أهل الأرض مقامك فاصعد لتعرف مقامك عند أهل السماء. شفتوا يا جماعة بقى، عشان بعد كده بقى هذا سمت مكرر في القرآن، أن تجد صور نهايتها صعبة جدا، ثم تجد الصور اللي بعدها نهايتها مفرحة جدا. طب ادونا مثل كده، تبقى هو اخوانا كاتبينها تبقى دمار تصبح عمار، هو المفروض تبقى نار تصبح عمار. وبعد كده للدعوه رب يحميها، دي شعارات كده بتجدد الامل في قلوبنا، اللهم رب هذه الدعوه، دي الكلمه اللي بنقولها بعد كل اذان عشان ربنا يذكرنا ان الدعوه دي لها رب. احنا مش رب الدعوه دي يا جماعه، ما تقلقوش، الدعوه دي لها رب بيحميها وبينصرها. فكلمه بتاكد جوه قلوبنا ان الفرج جاي جاي، وهذا ينبت في القلب الامل العظيم واليقين والتصديق والصبر العظيم على الدعوه ومشاركة. الشقاف الفرق قادم قادم. أمثلة المثل الأولاني آخر الأحقاف كما صبر أولو العزم من الرسل. الله أكبر، تفتح على أول محمد باب قالينا دولة وانتصرنا في بدر واللي كانوا بيعزمونا بقوا أسرى في إيدينا. المثل الثاني آخر العنكبوت والذين جاهدوا فينا، منظر الجهاد السهم يجي تتفتح سورة الروم يومئذ يفرح المؤمنون انتصرنا انتصرنا. المثل الثالث آخر النحل اصبر وما صبرك إلا بالله، معاناة تفتح أول الإسراء. النبي وكل الأنبياء بيصلوا وراه في المسجد الأقصى الإمامة في الدين. المثل الرابع آخر الطور بقى آخرها اصبر لحكم ربك تفتح عند سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى يبقى إذن دول فيهم جو معاناة شديد. وقلنا إن 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 مجيء النجم بعد الطور له دلالتين، الدلالتين قدامنا همت، الدلالة الأولى في المنظر الأولاني اللي على اليمين والدلالة الثانية في المنظر اللي على الشمال. الدلالة الأولى إن الطريق مليء بالجوائز والفتوحات، قلنا إن الإسراء والمعراج جايزة ثبات النبي في عام الحزن، نهر الكوثر جايزة ثبات النبي في معركة جهرية، مقام الوسيلة جايزة نهاية الخدمة. وقلنا إن الفائدة الثانية إن مهما ضاق الطريق سيأتي الفرج العظيم، سورة الطول تغلق على المعاناة، بعد الطور يفتح بقى إيه عند سدرة المنتهى في النجم. يبقى ده علاقة سورة النجم بالطور. باقي الباور بوينت علاقتها بسورة الزاريات بقى، الزاريات تتحدث عن الرزق والطور تتحدث عن رغبة الإنسان في اللعب. اللعب بقى يعني نوع يتبسط بقى ويتجوز ويروح مصايف ويروح شاليهات فالإنسان بيحصل الفلوس عشان يلعب ويلهو. سبحان الله العظيم العلاقة ما بين الأسباب والشهوات. يعني ده النقطة دي، الكلام اللي فات ده الترابط الموضعي لسورة الطور، الترابط الموضعي لسورة الطور. تعالوا بقى ما ننتقل للنقطة التي بعد هذا، ننتقل للنقطة التالية إن شاء الله. يعني نقفل بقى الصورة يا جماعة في المقدمات. طبعا احنا كده هنحتاج حلقة تانية ان شاء الله عشان نكمل المقدمات بتاعت الصورة بإذن الله. اسم الصورة وعلاقته بموضحها، اسم الصورة وعلاقته بالموضوع بتاع الصورة ودلالة الاسم واسماء الصور دي اعجاز يا جماعة، والله من اعظم انواع الاعجاز. اسماء صور القرآن توقفية، يعني كل اسم صورة اعجاز. يعني كلمة العنكبوت في سورة العنكبوت دي اعجاز، بيدل على شبكة العنكبوت الاهل الباطل بينسجوها لشباب الامة، واول ما الحشرة بتقع في شبكة العنكبوت يتلف الخيط حواليها وتتحقن حقنة سم، وتلاقي الشاب اللي اتحقن حقنة السم من العلمانيين بقى بيحارب الشريعة وبقى. يبقى اسماء الصور نفسها اعجاز. طيب اسم الصورة هنا يا جماعة الطور، ايه دلالة الاسم؟ يعني زي ما قلنا في اول الصورة ربنا بيقول والطور، وربنا بيقسم برضو قال والبحر المسجور. البحر المسجور ده البحر الأحمر اللي ربنا طبقه فوق فرعون، اللي ربنا خسف الأرض بفرعون فيه، اللي ربنا أهلك فرعون بيه. الطور ده الجبل اللي ربنا رفعه فوق بني إسرائيل، التيار الإسلامي في هذا الوقت. يعني الطور ده جبل ربنا ما رفعوش فوق الزناه، ربنا ما جمعش السارقين والقتل ورفعه فوقهم، ربنا ما جمعش فرعون وجنوده ورفعه فوقهم، ده جمع التيار الإسلامي في الوقت ده بني إسرائيل اللي عبروا البحر الأحمر مع موسى ورفعوا فوقهم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. ليه؟ خذوا ما أتيناكم بقوة. يعني الطور مرفوع فوق بني إسرائيل، هتاخدوا الدين بجدية ولا يتخسف بكم الجبل؟ اللي هيلعب في دين الله هيخسف بيه. يا رب، يعني ربنا في أول سورة الطور جاب قسمين، جاب تهديد للملتزم الغافل وتهديد للعاصي الغافل، تهديد للملتزم والطور، تهديد زي بني إسرائيل وتهديد للعاصي الغافل والبحر المسجور، البحر الأحمر اللي ربنا طبقه فوق فرعون وسجره فوق فرعون وأهلك فرعون بيه. طب ربنا لما سمى الصورة سماها سورة البحر المسجور ولا سماها سورة الطور؟ سماها سورة الطور، يعني سماها سورة رمز تهديد الملتزم اللي بيلعب. يبقى الصورة نفسها الاسم مرعب يا جماعة، الاسم يخلع القلب يا اخوانا، الاسم تهديد للملتزم اللي بيلعب ان اوعى تاخدوا الدين لعبة الا تنفروا يعذبكم. اوعى تفتكروا ان الدين لعبة، ربنا اصطفاكم، ربنا اختاركم. مش اختارك تشريف ليك، ده تكليف ليك. هتشيل الدين ولا لا؟ هتشيل امانة الدين ولا لا؟ لو الملتزمين لعبوا في العبادة، لو الملتزمين لعبوا في الارتباط بالشيوخ وحضور الدروس وبيئة الايمان، لو الملتزمين لعبوا في الدعوة وحمل الرسالة، لو الملتزمين لعبوا في تربية اولادهم واختيار باختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح، لو الملتزمين لعبوا في الاستمرار على الطريق وبقوا سطر وسطر، ساعتها مهددين بالخسف، بالخسف كبني إسرائيل. يبقى اسم السورة مرعب للملتزمين يا جماعة، وده يعني دلالة تخوف جدا. هناخد بقى التوصيات في النهاية قبل ما نعمل الانفوجراف التلخيصي للحلقة عشان نلم ذهننا ان شاء الله. قلنا ان احنا الوقت دي دورة بعد دورة اصول الوصول الى الله في التدبر سورة الحج، الوقت دي دورة اسمها صرخات للغافلين، دورة صرخات للغافلين في تفسير او تدبر ثلاث صور ان شاء الله، الطور وقاف والزاريات. وقلنا ان يعني العلاقة ما بين الصور دي علاقة عظيمة جدا زي ما نتكلم الوقت في الانفوجراف بإذن الله سبحانه وتعالى. وقلنا يا جماعة ان في ثلاث توصيات مهمة جدا. التوصية الاولى ان احنا عندنا مسابقة في شهر رجب الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى، هيبقى الاسم الثابت للمسابقات مسابقات القرآن غيرني، عن اعجاز القرآن في قدرته على تغيير اي انسان، لان اسئلة المسابقات كلها بتبقى عن فوائد الايات مش بس معاني الايات، فوائد الايات في الواقع. فاحنا عندنا مسابقة في محرم عملناها بفضل الله في الحج، هنعمل مسابقة في رجب ان شاء الله، هذه الصور هتبقى من ضمن هذه المسابقة. فناخد بالنا كويس جدا ان هينزل ان شاء الله على الفيس مع الحلقات، هينزل التفريغ ليها زي سورة الحج بالظبط، هينزل الحلقة كاملة ان شاء الله، هينزل الانفوجراف الملخص ليها بإذن الله، بحيث ان انتوا تذاكروا معانا وتقوموا الليل بالصورة وتعيشوا فيها معانا وتقروا تفسير في الصورة زي تفسير الشيخ مصطفى العدوي او مختصر ابن كثير بإذن الله، تقرأوا تفسير معانا او تفسير الظلال او التحرير والتنوير اللي ربنا يعينكم عليه، تقرأوا معانا، فتبدأوا إن شاء الله بإذن الله بقى إيه، تبقوا جاهزين للمسابقة، وتبقى الجوائز عمرات بإذن الله سبحانه وتعالى. جوائز عمرات، مسابقة محرم هتبقى جوائز عمرات معانا في عمرة التربية إن شاء الله بتاعت شهر 2 السبتة، جوائز امتحان رجب هتبقى إن شاء الله عمرات في رمضان بإذن الله إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله. يبقى الأول حاجة المسابقة، تاني حاجة المدرسة، ان يا جماعة يا اخوانا بعد كل حلقة هتبعتوا لنا مدرساتكم للصورة، هتبعتوا لنا انتوا وصلتوا لايه، انتوا الوقت سمعتوا شرحها، قريتوا التفريغ اللي ينزل على الفيس، صليتوا بقى قيام ليل مرتين ثلاثة، عشتوا وسلمتوا قلوبكم للصورة وعشتوا بقلوبكم معاها في جنة الصورة وربنا ان شاء الله يفتح على قلوبكم فيها، قريتوا تفسير في الصورة، في النهاية بقى ابعتوا لنا انتوا وصلتوا لايه، ابعتوا لنا المدرسات بتاعتكم. وكل صورة كل ما هنخلص صورة ان شاء الله هنعمل حلقة، هنجيب معانا بقى شباب بإذن الله سبحانه وتعالى من اللي بعتوا لنا المدرسات يقولوا مدرساتهم قدام الناس ان شاء الله واحنا مع بعض، وهناخد مداخلات صوتية عشان ان شاء الله بإذن الله برضو اخواتنا واخواننا اللي ما يقدروش يجوا معانا يقولوا مدرساتهم للناس بإذن الله، بحيث ان يبقى البرنامج تفاعلي بتدونا المدرسات بتاعتكم ان شاء الله. حلقة المدرسة دي انا يعني مشتاق لها بالظبط زي حلقات الشرح بإذن الله. جوائز صورة الحج هيتعمل لها حفلة جميلة بإذن الله إن شاء الله، وهي إن شاء الله يعني احتمال الليلة احتمال يعني خلاص يعني إن شاء الله بإذن الله إيه في خلال أيام قليلة حفلة التكريم تتعمل. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا يسددكم وربنا يجعلنا من أهل القرآن يا رب، اللهم أمين. ويلا على الإنفوجراف التلخيصي في النهاية. احنا بدأنا في دورة مهمة قوي اسمها صرخات للغافلين، هناخد فيها ثلاث صور، صورة قاف وصورة الزاريات وصورة الطور بإذن الله سبحانه وتعالى. صورة الطور بتكلم الملتزم الغافل، الملتزم اللي مش فاهم ان الالتزام ده مسؤولية ورسالة ومنهج حياة. صورة قاف بتكلم العاصي الغافل اللي ممكن بيقع في الكبائر في الموبقات، بتقول له فوق فوق قبل يوم القيامة. سورة الزاريات بتتكلم عن أكبر سبب لغفلة الإنسان في الحياة، سواء صغير أو كبير، سواء رجل أو امرأة، وهو هم الرزق. هم الرزق أكتر حاجة شغلت الإنسان عن الرزاق. طب بدأنا بصورة الطور الأول ليه؟ لأنها بتكلم الملتزم الغافل، لأن كلمة الغفلة دايما مرتبطة عند الناس بالعاصي اللي بيشرب خمر اللي بيشرب مخدرات. لا، الملتزم الغافل أخطر من العاصي الغافل، لو الملتزمين استيقظوا العصاة هيفوقوا وهيرجعوا لربنا. خدنا النهاردة ثلاث حاجات في صورة الطور، خدنا أول حاجة زمن الصورة وارتبطها بالسيرة النبوية، قلنا إن احنا لازم نفهم الواقع اللي نزلت فيه الصورة، وإلا هنبقى عاملين زي العلمانيين اللي بيفصلوا القرآن عن الواقع. قلنا ان الصورة في شواهد انها نزلت في عام الحزن، نزلت في السنة اللي النبي عليه الصلاة والسلام حاولوا يقتلوه فيها، في السنة اللي لما ابو طالب مات اللي رموا عليه سلك جزور في الكعبة فيها، اللي تعرض النبي عليه الصلاة والسلام للضرب وللإيذاء وهو يطوف حول الكعبة فيها، في السنة اللي تعرض الصحابة كلهم لأزمة مالية في الرزق رهيبة لأن المجتمع كله بعد شعب أبي طالب قطعهم وما عادش راضي يشغل حد منهم. من شواهد انها نزلت في عام الحزن قلنا يا جماعة ان قبلها انها جاية في المصحف بعد سورة قاف والذاريات، وديت في شواهد انها من صور عام الحزن، وبعدها في المصحف سورة النجم ودي نزلة في عام الحزن لانها بتتكلم عن المعراج. وقلنا من شواهد انها نزلة في عام الحزن ان ترتيبها في ترتيب نزول صور القرآن رقم 75، وكل صور القرآن المكي من 85 ل90 صورة، يبقى هي من صور نهاية مكة، يبقى ده برضو من شواهد انها نزلة في عام الحزن. وقلنا من الشواهد ان ربنا قال للنبي فيها فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ذرهم يعني سيبك منهم، الكلام ده كان ربنا بيقول للنبي ادعوهم انزل ليهم. امتى ربنا قال للنبي ذرهم؟ لما تبين ان مكة مش هي البلد اللي هتشيل الدين، فربنا بيقول للنبي انزل ادعو باقي القبائل عشان تلاقي قبيلة ترضى انها تشيل الدين وتهاجر اليها. ده زمن نزول الصورة. الحاجة التانية اتكلمنا في الترابط الموضعي لصورة الطور، قلنا يعني اعجاز موضع صورة الطور وعلاقتها بالصور اللي حواليها. قلنا ان صورة الطور علاقتها بالقاف والذاريات والنجم، الصور اللي حواليها ايه؟ قلنا ان الاربع صور دول نازلين غالبا في عام الحزن، والاربع صور دول بادئين بالاقسام، سورة الطور والطور ربنا بيقسم، سورة قاف والقرآن المجيد، سورة الذاريات والذاريات ذروة، سورة النجم والنجم اذا هوى، عشان ربنا يرسخ جوانا اليقين ان ربنا مش هيتخلى عنا وان الطريق ده نهايته النصر ونهايته الجنة عشان ما نتهزش وما نسيبش الطريق. قلنا ان سورة الطور جي بعدها سورة النجم، ودي من الحاجات الباهرة. سورة الطور انتهت والنبي في غاية الإيذاء واصبر لحكم ربك، سورة النجم فتحت والنبي عند سدرة المنتهى في غاية التكريم، في غاية الفتح من الله سبحانه وتعالى. وقلنا ان ده بيدل على حاجتين، الحاجة الاولانية الامل العظيم مهما الدنيا سودت ومهما الدعوة لقت مضايقات، وقلنا الفائدة التانية والرسالة الربانية التانية ان الطريق ده مليء بالجوائز، فالإسراء والمعراج اللي في سورة النجم هو جائزة ثبات النبي في سورة قاف والذاريات والطور في عام الحزن. قلنا ان نهر الكوثر ده جائزة ثبات النبي في المرحلة الجهرية، قلنا ان مقام الوسيلة ده مكافئة نهاية الخدمة لما النبي ثبت في 23 سنة في الدعوة. اذن كل انجاز ليك في طريق الدعوة الله يعطيك جوائز مقابله، فهذا يجعل الانسان يفرح بهذا الطريق ويسعد بهذا الطريق. بعد كده قلنا علاقة سورة طور بسورة الذاريات، ان سورة الذاريات جت قبل سورة الطور، في علاقة ان الذاريات والطور بيتكلموا عن اكبر سببين لغفلة الانسان عن الله. سورة الذاريات بتتكلم عن الرزق، ان الله هو الرزاق ذو القوة، يبقى الرزق اللي شغل الانسان عن الله. بعد كده سورة الطور بتتكلم عن حب الانسان للعب، حب الانسان ان مفيش حاجة تأيده، مفيش احكام حلال وحرام تأيده، الذين هم في خوض يلعبون، دايما الاسباب والشهوات، الأسباب اللي اتكلمت عنها سورة الذاريات والشهوات اللي اتكلمت عنها سورة الطور هما أكبر سببين بيحجبوا الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. ده الترابط الموضعي لسورة الطور. آخر حاجة خدناها اسم سورة الطور وعلاقته بموضوعها، قلنا إن اسم سورة الطور ده اسم بيرعب الملتزم الغافل، كأن سورة الطور بتكلم الملتزمين الغافلين. ليه؟ لأن سوق الطور ده الجبل اللي ربنا رفعه فوق بني إسرائيل وهددهم إن لم يأخذوا الدين بقوة هيخسف بيهم الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. يبقى دي رسالة لينا يا أيها الملتزمين والملتزمات، إن جبل الطور ربنا ما رفعوش فوق الزناة ولا رفعه فوق فرعون، ده رفعه فوق بني إسرائيل اللي عبروا البحر الأحمر مع موسى الممثلين للطائر الإسلامي في الوقت ده. كأن ربنا بيقول لو الملتزمين والملتزمات ما خدوش الدين بجدية، ما خدوش الدعوة بجدية، ما خدوش العبادة والصيام والقيام بجدية، ما خدوش الأخوة والترابط والتواصل بينهم بجدية، ما خدوش اختيار الزوج الصالح واختيار الزوجة الصالحة وتربية الأولاد على الإسلام بجدية، هم مهددين كما هدد بني إسرائيل أن يخسف بهم. فالسورة اسمها مرعب للملتزمين، وبتعرفهم أن الطريق ده طريق في غاية الجدية. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. وافتح علينا في قيام الليل يا رب. اللهم افتح علينا في قيام الليل يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.